الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للعلامة تأليف العلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان مدير المعهد العالي للقضاء. أكيد أنه سابقا لأنه الكلام ده من سنوات عديدة. في ترجمة معي يسيرة للشيخ صالح الفوزان نذكرها، كنت نقلتها من مجلة الفيصل بتاريخ سنة فبراير مارس 1996. فقال فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان من مواليد مدينة الشماسية القصيم سنة 1354 1354، يعني الآن عنده احنا الآن 1430 مش كده، الآن ما شاء الله عنده 76 ما شاء الله. نال شهادة كلية الشريعة عام 1381 ثم الماجستير 1397 برسالة عنوانها التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، اللي هو الكتاب اللي بندرسه فهو أصله رسالة الماجستير للشيخ صالح الفوزان. ثم الدكتوراه سنة 1399، وكان عنوان الرسالة اللي هي الدكتوراه الأطعمة حلا وحرمة استدلالا وترجيحا. عمل في التدريس الجامعي بكلية الشريعة وأصول الدين ثم في إدارة المعهد العالي للقضاء، وهو حاليا عضو هيئة كبار العلماء، الكلام ده سنة 96، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. من مؤلفاته شرح العقيدة الواسطية، نقد كتاب الحلال والحرام، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، الخطب المنبرية 4 أجزاء، الملخص الفقهي جزءان، ومن بحوثه المختلفة التي نشر بعضها في رسائل خاصة، الفرق بين الربا والبيع في الشريعة الإسلامية، الولاء والبراء، نظرات وتعقيبات على كتاب السلفية ليست مذهبا، ومن أعلام المجددين. تمام، طيب الآن سنبدأ إن شاء الله تعالى في الكتاب. نعم، الحلال والحرام القرضاوي المشهور، كتاب الحلال والحرام القرضاوي اللي هو انتقل عليه بعض الأمور التي أجازها الشيخ القرضاوي. طيب نبدأ. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي قدر المواريث في كتابه المبين، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين الذي بين ما أنزل إليه من ربه غاية التبيين، وأمر بتنفيذ هذه المواريث على ما شرعه الله، فقال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلم يدع مجالا للمتلاعبين. وبعد، فقد استعنت بالله سبحانه على جمع كتاب متوسط الحجم في علم الفرائض يعرض أهم مباحثه الوفاقية والخلافية وحل مسائله الحسابية مع توضيح صورها بوضع الشبكات اللي هي الجداول يعني، وذلك بأسلوب مبسط، لأن كتب هذا الفن تختلف في الطول والقصر، وقل أن يكون من بينها ما يتناسب مع المرحلة الجامعية حسب علمي، لذا أقدمت على القيام بهذا العمل بعد تردد طويل رجاء أن ينفع الله به المشتغلين بهذا الفن العظيم لما له من الأهمية البالغة في الإسلام، فقد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وصية خاصة من بين سائر العلوم. وقد جعلت هذا الكتاب مشتملا على مقدمة وسبعة أبواب وخاتمة، وقد جمعته من أمهات هذا الفن كالعذب الفائض، ده شرح ألفية الفرائض لبعض العلماء الحنابلة، والفوائد الشنشورية، ده للشنشوري على الرحبية، بحاشيتها اللي هي حاشية البيجوري أو الباجوري وغيرها، ومن كتب المذاهب الأربعة مما تجده موضحا في الهوامش وفي آخر الكتاب. وإني لأرجو كل من اطلع عليه وعثر على خطأ أو نقص فيه أن ينبهني عليه، فالإنسان محل الزلل والمؤمن مرآة أخيه. وفق الله الجميع لما يرضي، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. المؤلف. المقدمة، وتشتمل على مباحث. المبحث الأول، الأدلة الإجمالية للمواريث من الكتاب والسنة وبيان المبادئ العشرة لكل فن. المبحث الثاني تعريف علم الفرائض وبيان أهميته في الكتاب والسنة. المبحث الثالث نظام المواريث في الجاهلية والإسلام وبيان ميزة الإسلام في ذلك وتقويته لأواصر القرابة واحترامه الملكية الفردية. المبحث الرابع حكمة التشريع في مقادير المواريث. المبحث الخامس في بيان الحقوق المتعلقة بعين التركة وترتيبها وبيان أركان الإرث. دي كلها مباحث المقدمة، عبارة عن مقدمات في الايه في الفن. نبدأ في المبحث الأول، الأدلة الإجمالية للمواريث من الكتاب والسنة. هو يريد أن يشير إلى أنه العلماء يقولون دائما إيش، أن الآيات الثلاثة اللي هي في سورة النساء هي دي تعتبر لب الايه لب المواريث. حتى بعض يقولون عمدة المواريث الآيات الثلاثة في سورة النساء، تمام، زائد حديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فدي حددت الأنصبة الرئيسة، ما سواها يعني فروعيات مختلف فيها سهل، لكن يعتبر عمدة الفرائض جاءت في كتاب الله. ولذلك العلماء يقولون إن هذا الفن يعني إيه قطع الله فيه الحجة على الناس، أقام عليهم الحجة بينة بأنه لم يترك المسألة لاجتهاد مجتهد ولا لعالم من العلماء، وإنما نص عليها في كتاب الله. والعجيب يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق خلقه وهو عليم بهم، لأنهم يعلم مسألة الشح في الأموال والتلاعب اللي حصل فيها، ومع ذلك شوف أن الآيات نزلت في القرآن ومع ذلك يخالفها الناس. يعني نصيب البنات والأخوات منصوص عليه كما سيأتي معنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن تجد كثيرا من الناس يأكلون نصيب البنات والأخوات، يعني ما يحتاج يعني لا هو اجتهاد ولا في تأويل، ولا أنه ممكن يدعي مدعي يقول لا ده رأي فلان أو العالم الفلاني، لا ده نص بكتاب الله سبحانه وتعالى، وإن كانت واحدة فلها النص. طب إيش تقول؟ الله بيقول لها النص وإنت بتاكله، الله بيقول لها النص وإنت بتلعب بالميراث علشان تجعله للأولاد، والأولاد بعد موتك أيضا يحرموا إخواتهم، تمام، بينما نص الله على ميراثهم. فهذا كله شوف ومع يعني تتعجب، طب كيف لو تركها الله وما أتى بها في القرآن؟ لأنه العادة أن القرآن يأتي يشير إلى الفرض مجملا، كما قال وأقيموا الصلاة، الصلاة نفسها على أهميتها، لكن سبحان الله كأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن عامة الناس أو عامة المسلمين مش هيعاكس في الصلاة لكن بيعاكس في المال، وده صحيح، يعني ما يجيش عادي، مش هيقول لك لا ده، مع ان شوف الصلاة تفاصيلها في السنة، القرآن يأتي يقول وأقيموا الصلاة وتأتي كل التفاصيل في الايه في السنة، يقول ايه القرآن والله على الناس حج البيت، ويأتي التفاصيل النبي يحج حجة كاملة ويحكيها جابر بن عبد الله وغيره من الصحابة من اولها الى اخرها في السنة، وقليل من الايه من الاشارات في القرآن تأتي الايه لمناسك الحج، لكن التفاصيل كلها في السنة. كذلك وآتوا الزكاة، يعني برضو إشارات في القرآن، والتفاصيل والأنصبة تجدها في الإيه تجدها في السنة. وسبحان الله المواريث ينص عليها تقريبا الأساسيات فيها أو اللي يتردد كثيرا من أنصبة الأولاد والبنات والأمهات والآباء والإخوة والأخوات، هي دي لسه تتردد كثيرا، يعني الحالات الثانية قليلة أو شبه نادرة. لا مسألة الجد والإخوة، مسألة الجد والإخوة على ما هي تشغلنا في الكتب، لكن من الناحية العملية أنا أقول إن نادر ما بدنا مسألة فيها جد وإخوة. صحيح، يعني المسألة التي جاءت لنا على سنوات طويلة تعد على الأصابع، يعني تتعجب. صحيح، فبالتالي سبحان الله كأنه الخلاف الطويل اللي فيها اللي هي حتى ألفت فيها كتب مستقلة، وتجد الكتب المطولات يعني يأتي فيها 20 و40 صفحة في الكلام عليها بس الاستدلال وحده، ابن القيم يأتي ب20 دليل، ومع ذلك هي غير منصوص عليها ايه نصا صريحا في القرآن او في السنة، وفعلا هي نادرة، يعني ايه قل ما تأتي انه ايه يموت الانسان وجده حي. العادة ان ايه يموت الجد وبعدين يموت الاب وبعدين يعيش الايه الولد، يعني اما ان الولد مش موجود، الولد مات والاب كمان يعني ميت من قبل، والجد هو اللي بيرث الولد، ده من ناحيه الواقع قليل، تمام. فكيف لو كانت المواريث مختلفا فيها ايش كان هيفعل الناس اكتر من كده. يعني الحقيقة انك لا تجد يعني ضلالا وانحرافا اكبر مما هو موجود في الميراث الان من اكل الناس حقوق الايه حقوق الاخرين. ان ما اكلها صريحة يكلها بايه بسيف الحياء. يعني ان ما اكلها صريحة ومانع يعني بعض النساء طالبت وهو يحرمها صراحة والاخر ضغط عليها سيف الحياء او بعرف باطل انها لو طالبت بحقها انها ستكون يعني ايه خلاص ما لهش علاقة بها. بعض النساء هكذا فلذلك بتريح نفسها ولا تطالب يعني لانها تقول لك لو طردها زوجها ولا فعل وكذا مع سوء اخلاق الرجال والافعال اللي بتقع فهي لا تضمن ان هو بيتنازع معها وطردها اين تذهب تجلس في الشارع. فتقول لك بس خلينا ايه خلينا ساكتين وايه علشان لا يتبرى منها اخوانها وايه ولانهم لو طلبت بحقها خلاص تقول لها خلاص ممكن ندي لك حقك بس ما لا نعرفك ولا تعرفين. ايش معنى الكلام ده يعني معنى انه عاوز ياكل حقها وبيهددها وبيضغط عليها بنقاط الضعف عندها لان المرأة محتاجة الى رجال يقفون بجانبها تمام وحياتها مهددة بدونهم. فبالتالي انت بتهددها بين انها يعني تشعر بانها وحيدة في العالم كله وانها معها المال فهتترك المال. فعلشان كده هو يأكله يعني ولا شك ان ده سحت سحت وسيحاسب عليه. نعم يجب نعم نعم يجب نعم يجب يكلمها ويجب يوضح لها ان اخذها حقها ليس في اي شيء ولا ادنى غضاضة لانه العرف السيء ممكن يوقع في نفسها انها لا تتكلم وهو عارف بس بيه صعبة. ها ما هو الان هو بيقول لك الان هو الرجل نفسه دين فيقول لك هل يلزم ان يكلمها لان بعضهم دين بس يقول لك ما طلبتنيش ف ايه ما طلبتنيش ايش افعل لها ايه لا لان في عرف سيء انها ما تطالبش لكن انت فانت عارف ان في موانع تمنعها من اخذ حقها فينبغي ان تزيلها لها فتاتي تقول حقق اهو وده فعله بعض الناس بس قليل حقق موجود خديه حقق ما انا ما لا احتاج ولا شيء وانت اختي وكل شيء على ما هو عليه. لا تفتكر الكلام الجاهلي هذا كلام الذين لا يعرفون لا الكتاب ولا السنة ولا يعرفون دينا تمام يبين له ان الكلام ده كلام ناس لا يعرفون دينا تمام وان ده حقق كتبه لك الله في كتابه مش هو حقك ما تدخلينيش النار تمام والكلام ده تشجع قلبه تقول له هات شوف زي ما حكى العلامة الامير هو بيقول ايه ان العلامة الامير والشوكاني ايضا يعني بيّنوا ان ايه ان في احراج على النساء في مسألة الميراث ويبدو ان المشكلة موجودة منذ القديم. فبيقول انه راح يكتب بصيرة للامرأة انها تهب ارضها ومالها لاخيها في بعضهم كمان يزيد يتوثق علشان ما يأكلهاش جيل واحد يأكلها في الاجيال اللي بعد فيقوم يعمل يخليها تعمل له بصيرة بانها ايه باعت له وما دفع لها شيئا او يدفع لها شيئا يسير يدفع لها 100,000 ولا 10,000 ولا 20,000 في ارض تساوي عدة ملايين تمام. فقال فجيت اكتب وكذا فتنازلت له عن ارض ضخمة لكن ما يشتريها او شيء فجاء في يدها حلقة او خاتم قلت ما رأيك لو نديله الخاتم ده قالت لا حقي. قال فعرفت ان المرأة لا تعتقد ان هذا حقها اللي هو الاموال هذه والاراضي والاشياء دي فرفضت ايه رفض الكتابة ولذلك لا بد من اعلام الايه من اعلام حتى لو قام واحد برضو بالكتابة وعالم هذا ينبغي ان يبين للمرأة والا يصبح مشاركا في الايه وتعاون على البر والتقوى لا تعاون على الاثم والعدوان. فكل واحد واجب عليه البيان خاصة مع الجهالات الموجودة ومع العرف الايه الباطل من عدم توريث الايه النساء. فما يبرئ ذمته الا اذا يعني تنازلت وهي نفسها طيبة جدا وتعرف انه لا غضاضة عليها في اي شيء وده غالبا انها مش هتفعل كده الا اذا كانت غنية ومعاها ايه اشياء يعني كتيرة جدا. اما بتكون بعض الاحيان لا تجد اللقمة والله ان بعض النساء لا تجد اللقمة وعندها ارض يعني تكفيها مئات السنين وتريد تتداوى وكذا وبتشحت من الناس وارضها بالملايين ولا تحصل على شيء منها يعني تمام. واذا طالبت خلاص قاطعوها وانتهت الايه واصبحت في حرب معها. فلدرجة اخواننا بيكلمني واحد في البيضة فبيقول انه ايه انه هو اول واحد في القرية فعل هذا وما يتركونه يلومونه. ايه لا يقول له افتح علينا افتح علينا في باب. هيبتدع هيبتدع هتفتح علينا كتاب الله صدق. وممكن يهددوه ممكن يهددوه كلام زي كده. ليش؟ لانه الان اعطى اخته التانية هتيجي الطالب والثالثة. فشوفوا يعني المنكر المعروف اصبح منكرا يعني اصبح رجل مبتدع. لعن الله من احدث حدثا او اوى محدثا. هو احدث حدثا ايش؟ هيطبق كتاب الله. فانت هتطبق كتاب الله؟ لا هددوه. فدام الباطل المتراكم. ولذلك المفروض يعني الشباب اللي هم من القرى دي ويتكلموا ويعلنوا هذا الايه هذا كتاب نص كتاب. ايش بعد كده يعني؟ ايش بعد كده من تعطيل كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وبعدين نرجع نقول دين واسلام ومش عارف. تلاقيه في الصف الاول تلاقيه في الصف الاول واكل ايه واكل مال اخته ومعطل نص في كتاب الله سبحانه وتعالى. ايش افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الصلاة على بعضهم سهلة والصيام سهل، لكن عندما تأتي عند المال لا، ساعتها ايه ممكن يقاتل وممكن كذا. ومش هو حقه، من قتل دون ماله فهو شهيد، لكن يقاتل على الباطل ويقتل الناس على الباطل. فيجب على كل من علم انه ايه بلغوا عني ولو آية. طب ده يعني نصوص في كتاب الله ليست اجتهادا ولا مسألة خلافية ولا شيء من هذا القبيل. ايش يريدون بعد ايه بعد هذا؟ وما ما يورثون ده مش بالسنة ده.
اللحية والثوب
لكن الحاجات الباقية لأن اللحية والثوب مش هتكلف شيئا. اللحية والثوب والصف الأول وصيام رمضان ما بتكلفش فلوس. فممكن يفعل، وده ليس تقليلا من شأن هذه الأمور. لكن المشكلة أن الأشياء الثانية ما لهاش إيه من تصفية، لأن الكهرباء اتسحبت ورجعت.
هناك من الناس من اختروا ان الميراث يجيب عليك، يقول من قال لك؟
من قال بيش؟
عندما تجيب آية قرآنية انها من قال لك؟ هل هؤلاء يدخلوا في قوية على تحكمهم
باطل؟ بلا شك يدخلون. ايش اللي ما يدخلهم؟ لا يعني هو اصلا كذب هيكفر. بس الان كله الآن قال الله ايش؟ ما معوش مصحف؟ ما معوش مصحف ورها له في المصحف، قل له الاعمى يشوفها. فيعني المهم احنا عموما لسنا في صدد الحكم او تكفير الناس او شيء من هذا القبيل، لكن في صدد تبليغهم. يعني لا نملك الا التبليغ وحسابهم على الله. هيبقى يلزموا اتقوا الله وساووا بين اولادكم، يعني في حياته يلزموا التسويه بين اولادي. ليش يدي ده؟ لما جاء النعمان بن بشير علشان يعطي ينحل ولده غلاما، فقال يعني ايه هل نحلت كل ولدك؟ قال لا، قال لا أشهد على جوف. لا شوف، هم أجاز بعض العلماء إذا كان في علة من العلل أو مرض مزمن، واحد مشلول، واحد مكسورة رجليه ليس عنده قدرة على السعي، تمام، فممكن أنه إيه يميزه. أجاز بعض العلماء إيه أنه يميز بسبب الإيه بسبب العاهة، لأنه أشد ضعفا وفي عاهة. اما بصحته كل شيء، وده بصحته بس ده غني شويه عن ده، ولا ده بيحبه اكتر من ده، ولا ده بيخدمه اكتر من ده، فليست عله سيحاسب عليها امام الله. يعني ليست عله. لكن اللي اتكلم عليه العلماء اللي انه ممكن يكون يعني سبب في التمييز ان عاهه حقيقيه بالولد تمنعه من الايه من السعي والاكتساب كبقيه اخواته، فممكن ساعتها يديله شيء، يفتح له دكانه، يفتح له ايه شيء يشتغل، يجلس في الايه في الدكان ويكتسب، لانه ما يستطيع شيء يمشي ويفعل. فلا مانع من ايه من تمييزه، حتى نص عليها الايه في القانون اليمني. ما سوى ذلك يلزم التسويه بين الايه بين اولاده. هذا المفروض ان هذا البيع يعني ليس صحيحا حتى في القانون. نص انه لابد ان يكون بسعر الزمان والمكان، وان تتسلم الفلوس في المجلس، لان عرفوا الحيل دي ان يجيبوا ايه كاتب ويقول تقول له انا تسلمت منه 100,000 ولا تسلمت مليون، تمام، قال وقد سلمت الفلوس كذا وكذا. لا، الشرط في القانون الاحوال الشخصية، تمام، انه يكون بسعر الزمان والمكان. الان هي باعت في سنة 2010، تمام، السعر غير لما باعت في سنة 2000، غير لما تبيع فيما بعد. يعني كل حاجة لها سعرها، ونستطيع نعرف الاسعار في كل ايه. فبالتالي اذا باعت بغير سعر الزمان والمكان اللي انت بتقول عليه بخس لا يصلح، والبيع بالتالي ايه ممكن ينقض. تمام. كذلك اذا لم تتسلم الايه الفلوس وشاهد الشهود، لابد ان يشهد الشهود انها ايه وعدلها الايه المليون ولا المليونين ولا الثلاثة، وكان ده سعر الزمان والمكان في تلك الاونة، فالبيع يكون صحيح. اما ما سوى ذلك فهو من الحيل المعروفة، لانها علشان كده نصوا على تلك القيود من اجل ابطال تلك الحيل، لان كل واحد ايه يجر اخته ايه وقعيلة على الورقة دي، وساعات بعضها ما ماش تعرف تقرأ يبصمها ويدي الختمة حقها وكل شيء يفعله، او بتقرأ ويحرجها. تمام. او يجيب لها هدية ومش عارف ايه ما بيقولش عليها في السنة الا مرة، انه فاجأت جايب لها مش عارف ايه وجاي لها وكذا كيف حالك مش عارف ايه، وهي بتستغرب اتعرف انه مجهز الجهز الاوراق وكذا، وهي تتحرج، وبينما هو جايب لها حاجات بعشرين الف ولا خمستاشر الف، وهياخد منها باشياء بخمسة ستة مليون او عشرين مليون في بعض الاحيان بعض الاماكن، وهي مش جارية ومش عارفة. فده كله ايه ده كله خداع، ولو اثبت امام القانون انه ايه المفروض ينقض البيع ويعتبره نوع من الخداع والحيلة على الايه حيلة على المرأة. تمام. طيب. قال المبحث الاول الادلة الاجمالية للمواريث من الكتاب والسنة. ايات المواريث التي ذكرها الله نصا في المواريث الثلاث. الاية الاولى في ارث الاصول والفروع، وهي قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه الآيات واضحة ما فيهاش أي إشكال يعني. فهذا الشطر من الآية في بيان إرث الفروع الأولاد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، عندما يوجد ذكور وإناث. تمام. مات الميت عن عن ابن وبنت أو أبناء وبنات، فتقسم التركة على للذكر مثل حظ الأنثيين، ونجعل الذكر برأسين والأنثى برأس. فإن ترك خمس أولاد وخمس بنات تبقى تقسم التركة من خمسة عشر، عشر سهام للأولاد، كل ولد سهمين وكل بنت سهم، يصبح مجموع السهام خمسة عشر. قال فهذا الشطر من الآيات الكريمة في بيان إرث الفروع. ثم ذكر طيب فإن كنا نساء فوق اثنتين، أي إن كان ترك بنتين فصاعدا فلهن ثلثا ما ترك. مات رجل عن بنتين، مات رجل عن ثلاث بنات، عن اربع بنات، عن عشرة، عن عشرين، خلاص ما معهن الا الثلثين. تمام. ده ايه فان كنا، اي فان كان اولاده او فروعه نساء يعني بنات سواء كبيرة ولا صغيرة فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وان كانت واحدة فلها النصف. يبقى بالتالي بين ثلاث حالات هنا، بين حالة البنت المنفردة، بين حالة بنتين فصاعدا، بين حالة وجود بنات وأولاد أو أبناء يعني. بس في اللغة العرفية يقولوا إيه يقولوا أولاد، وإن كان في لغة القرآن الولد يشمل الذكر والأنثى، وهي اللغة العربية الفصيحة. فثلاث حالات، إن كانت واحدة بنت لها النص. طيب إن كانت بنتين فصاعدا ما إلى ما لا نهاية الثلثان، وإن كان ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. أدي ثلاث ثلاث أحوال وكلها في الفروع. طيب. قال فهذا الشطر من الآية الكريمة في بيان إرث الفروع. ثم ذكر إرث الأصول في الشطر الثاني منها، حيث قال سبحانه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فهنا الصورة ما ترك أبا وأما وولد، سواء الولد ده ابن ولا بنت، فالأم لها سدس والأب له سدس. تمام. إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد الصورة الثانية وورثه أبواه، ترك أم وأب بس. الصورة الثانية ترك أم وأب، فساعتها الأم لها الثلث والأب له الإيه له الباقي ثلثان. قال فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، وسكت عن الأب إشارة إلى أنه يأخذ الباقي، ما حددلوش يعني، فكأنه بيقول إيه أمه تأخذ الثلث. طيب خلاص ما احنا ما معنا إلا أم وأب، والباقي والاب ياخد ايه ما الاب باقي. تمام. لانه ليس بصاحب فرض فلم ينص على فرضه، وانما هو بياخد الباقي. طيب انت الان بتقول التركة دي بين الاب والام، وقلنا اعطي الام منها الثلث، معنى ان الاب ياخد الباقي. قال فلامه الثلث، فان كان له اخوة، دي حالة تالتة، معنا ام وفي اخوة في المسألة، يبقى الام معاها الثلث بسبب وجود عدد من الاخوة. ياتي مفصلا الاشياء دي ان شاء الله من بعد وصية يوصى بها او دين. الكلام ده كله بعد الايه؟ بعد الدين والوصية. نبدأ بالدين بعدها الوصية بعدها الايه؟ بعدها تقسيم التركة. ها؟ نعم؟ فلأم الثلث بعد احد الزوجين يعملوها كده. قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. يعني أنتم ما ينبغي أنك تفضل أحد وتحاول تخالف نص الكتاب لأنك ما تعرف من سينفعك. لا تدرون أيهم أقرب نفعا، النفع هو بيد الله سبحانه وتعالى. ساعات أنت يجي الولد تفضل وتعمله وأنه يطلع شيطان وما يؤذيك إلا هو. فالإنسان يخشى من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى أن الشخص اللي ممكن يعني تريد منفعته وتنفعه بغير ما يرضي الله يمكن أن يأتيك إيه منه الشر. يعني أنت بتحاول تجمع أموال حرام علشان أولادك وعلشان وعلشان، أو أنك بتحابي الولد ده دون غيره. ليش؟ على أساس أنك بتحبه وتتوقع منه الخير وينفعك أكيد. فالله سبحانه وتعالى يمكن ان يقلبه عليك ويجعل ايه؟ ويجعل الشر من حيث تنتظر الخير. لما؟ لانه لابد ان تتقي الله فيه. تمام؟ تتقي الله فيه يجعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة. فيقال ان اولاد الامام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما مات ما ترك لهم شيئا. وبعض الخلفاء سبقوا سليمان بن عبد الملك او الوليد او غيره، المهم تركوا لاولادهم الشيء الكثير. فيقول بعض العلماء فلما قيل لعمر بن عبد العزيز عند موته ألا تترك لأولادك شيئا؟ قال أولادي بين رجلين، إما رجل صالح فيرزقه الله سبحانه وتعالى، وإما رجل طالح فلا أساعده على فساده. قال فوالله ما مرت سنوات إلا وجدتهم أغنى الناس، وجدت أبناء بعض الملوك أو بعض الخلفاء وهو يطلب من الناس. فالمسألة بس لكن تحتاج إلى أن الإنسان هو إنسان مؤمن، يعني يعلم ان الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وان النفع يعني من عند الله، ويحفظ الولد بطاعة ابيه. وكان ابوهما صالحا. قالوا انه في بعض الكتب انه الجد السابع انه حفظوا بصلاح جدهم. تمام؟ فيقال انه الجد الايه؟ الجد السابع. او حتى خليه الاب. فواضح ان ايه؟ ان صلاح الاب كان له دور في ايه؟ في حفظ الأولاد وحراسة الأولاد. وبالتالي تريد أنك تحرص على أولادك وتحافظ عليهم، فاتق الله في إيه؟ في نفسك وفي دينك وفي أولادك. حتى يقول بعضهم أعتقد أنه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول يا بني إني إيه لا أزيد في صلاتي رغبة في أن أحفظ فيك. يعني انه ايه بعد ما اصبح عنده هذا الولد انه بيزيد في عبادته وصلاته رغبة في ايه؟ في ان يحفظ فيه، لانه يعلم ان الايه؟ انه بالطاعة يحفظ الايه؟ يحفظ الاولاد. نعم. ها لا بس لا خلي هذا خلي هذا. نعم. قال الاية الثانية في ارث الزوجين والاخوة لام، وهي قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم. دي فرائض الايه؟ الزوج والزوجة. يبقى هنا الزوج إن ماتت الإيه؟ الزوجة وتركت زوجا وليس هناك لها ولد فله الإيه؟ النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، للمتوفاة. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. يبقى هنا حالتان، إن ماتت المرأة وتركت زوجا بدون أولاد الزوج له النصف، ماتت المرأة وتركت زوجا وأولادا فالزوج له الربع. تمام؟ إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. طيب ده بالنسبة لنصيب الزوج. إيش نصيب الزوجة؟ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. مات الزوج وترك زوجة وليس هناك أولاد للزوج، يبقى الزوجة لها الإيه؟ لها الربع. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. يبقى ده نصيب الأزواج والزوجات. تمام؟ هذا ما تعلق بإرث الزوجين من الآية الكريمة. ثم ذكر سبحانه إرث الأخ أو الإخوة من الأم فقال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. يعني مات الميت كلالة، كلالة يعني مات بدون ابن أو بنت أو أب أو جد. تمام؟ ده يسمى الإيه؟ الكلالة، كما قال كما هو مروى عن الصحابة الكلالة من لا والد له ولا ولد، فيموت بدون إيه؟ بدون هؤلاء. طيب ومعاه أخ الأم أو أخت الأم، تمام، وله اخ او اخت، اي اخ او اخت الام كما اجمع الايه المفسرون، فلكل واحد منهما السدس. يبقى الان لو مات الميت كلالة ليس له لا والد له ولا ولد، ومع اخ الام او حتى اخت الام، فالاخ الام له السدس والاخت الام لها السدس، فان اجتمع فلهم الثلث لا يزيد عن الثلث، فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار بدون اضرار، وصية من الله، والله عليم حليم. الآية الثالثة في إرث الإخوة لغير أم. الإخوة لغير أم يقصد بهم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أشقاء أو لأب، وهي قول تعالى يستفتونك، دي اللي هي الآية الأخيرة في النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك، واحد مات ليس له ولد وله أخت، مات الميت وليس له إيه ولد وله أخت، تمام، شقيقة أو لأب، فلها نصف ما ترك. طيب لو العكس، لو هي ماتت وتركت أخ هو عصبتها، ما ليس له فرض وإنما عصبة، فإن مات الرجل ترك أختا فالأخت لها النصف، وإن ماتت المرأة وتركت أخا فالأخ إيه وهو يرثها، عشان كده قلبه هو يرثها. نعم، تعامل الأخوات كالبنات عند عدم وجود البنات. نفس النظام، ما احنا نفس النظام بس عند عدم وجود البنات، اما عند وجود البنات عند نفس النظام، نفس النظام. الشقيقه الواحده لها النصف ان انفردت، الثنتان فصاعدا، الثلثان ان كان ذكور واناث، للذكر مثل حظ الانثيين، ده نفس النظام في في في, في الاشقاء وفي الاخوه لاب والاخوات لاب نفس الشيء، تمام. اذا ايش اذا وجد الاخوات البنات فالبنات مقدمات يأخذن فرضهن، وبعدهن الأخوات إذا كنا شقيقات أو لأب عصب مع الغير، دي قاعدة الإيه؟ الأخوات مع البنات عصبت، فإن مات عن بنت وأخت شقيقة فالبنت لها النصف فرضا والشقيقة لها الباقي عصبة مع الغير، وإن مات عن بنتين وشقيقة البنتان الثلثان والشقيقة لها الباقي عصبة مع الغير، وهكذا، تمام. يبقى في قاعدة الإيه؟ وسائل إن شاء الله. قال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، يعني إن كان بقى أخوات وإخوة يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، تمام. قال فإذا جمعت إلى هذه الآيات الكريمات اللي هي الآيات الثلاثة في سورة النساء، قوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وده أصح حديث في الفرائض وأهم حديث اللي هو بينظم أنه يقدم أصحاب الفروض ثم يأتي بعدهم أصحاب العصبة، ولذلك العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى لما أراد أن يزيد على الأربعين النووية، الإمام النووي رحمه الله تعالى اختار أربعين حديثا وهي في الواقع 43، أراد أن تكون إيه تجمع أصول الدين، تجمع أصول الدين بمعنى ليس بمعنى العقيدة وإنما قواعد الدين وأركانه، وجاء العلامة ابن رجب بعده، العلامة ابن رجب متوفى هم تلاميذ ابن القيم توفي سنة 795، وجاء وأراد أنه إيه يكملها إلى 50، فأتى بحديث بهذا الحديث اللي هو الحق الفرائض بأهلها، أراد أن يجيب في الفرائض حديث مهم، فوجد ان هذا اهم حديث، وبعدين بعد ما اتمها الى 50 اصبحت تسمى 50 الرجبية، يعني في 40 نووية وفي حاجة اسمها 50 الرجبية، يعني 50 حديثا اللي هي اصلها 40 النووية واكملها ابن رجب وجعلها 50، ورجع ابن رجب شرحها في كتاب سماه جامع العلوم والحكم، كتاب رائع جدا مليء بالايه مليء بالعلم، يدل على تبحر الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، وطبع الكتاب طبعات عديدة، جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم، تمام، طبع طبعات متعددة جدا، آخر طبعة طبع محققا في مجلدين، لكن يعني في فوائد يعني لا يستغني عنها طالب علم، لأنه كل حديث من الخمسين حديثا شرحه شرحا مفصلا ويعني وافيا، كل حديث يمكن في 10 إلى 20 صفحة، تمام، شرح هذا الحق الفرائض يمكن في 20 صفحة، أتى تحته بكل الفرائض، تمام. فالكتاب يعني رائع جدا، شرح مفيد للغاية، وفي مسائل ونقاشات وفوائد فقهية وفوائد حديثية وفوائد لغوية. يعني العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى يعني كشيخ ابن القيم إمام علامة كبير له باع كبير يعني من أئمة الحنابلة. قال: فإذا جمعت إلى هذه الآيات الكريمات قوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، طبعا هو من رواة ابن عباس موجود في الصحيحين وغيرهما، ويأتي تخريجه. قال: وجدتها قد استوعبت أحكام المواريث ومهماتها، حيث إن هذا الحديث الشريف يؤخذ منه بيان مصرف ما تبقى بعد الفروض من التركة، وأنه لأقرب العصبة بالنسب. يبقى أنت تدي أصحاب الفروض ده ربع ده كذا ده مش عارف إيه، وبعدين الباقي تعطي لأقرب إيه لأقرب عاصب إلى المتوفى. قال: وأنه لأقرب العصبة بالنسب، ويأتي بعدهم العصبة بالولاء الذين ورد ذكرهم في قوله صلى الله عليه وسلم. بعد العصبة النسبيين يعني الابن والابن وابن الابن والأب والإيه والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب وابن الأخ وابن الأخ الأب والعم الشقيق والعم الأب وابن العم الشقيق وابن العم لحد ما تنتهي العصبة، دول يسمون العصبة النسبية يعني عصبة النسب. يأتي بعدهم العصبة بالسبب اللي هو المولى، ان يكون الانسان كان عبد عند انسان فاعتقه فيصبح له عليه ولاؤه، فان مات وليس له عصبة يكون الايه المولى هذا اللي اعتقه يكون له ايه يكون عصبته، وتسمى العصبة السببية. فاحنا معنا العصبة النسبية ومعنا العصبة السببية. العصبة السببية اللي هي ناتجة من الولاء ومن العتق، تمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الولاء لمن اعتق، يعني ليعتق احدا يصبح له ولاء. لا صح بيع الولاء، لا صح ان اعتق عبدا وقل خلي الولاء لك، لا، ده الولاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمة كلحمة النسب، يعني رابطة كرابطة النسب، لا تباع ولا توهب. كما لا صح ان انا ابيع لك ان ده عمي، ولا اقول خليك انت ده اجعله عمك بس ادفع لي فلوس، لا يصلح. كذلك لا صح ان اقول لك ولاء العبد ده لك لكن ادفع لي او اهب لك او اهدي لك، لا ما صح. بينما صح هداية العبد نفسه، العبد لما يكون عبد ممكن اهدي لك لكن حررته، ما دمت حررته اصبح ولاء لي لنفسي، لا يصح ان انا اعطيه حتى لزوجتي ولا لبنتي ولا لاحد. الولاء يصبح لايه؟ لمن اعتق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة بريرة المشهورة لما جاءت لامنا عائشة وقالت انها تريد انها ايه تعتق، فقالت امنا عائشة يعني انا ادفع الفلوس ويكون ولاؤك لي. فراحت لايه لاهلها اللي هم سيدها، قالت له قال لا ده يكون الولاء ليه، كيف انت الولاء يكون لك وانت مش انت اللي هتدفع. فلما قالت السيدة عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم انكر عليهم هذا وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وان كان 100 شرط اشترطي لهم الولاء. ودي عبارة العلماء قالوا معناه يعني لا قيمة الاشتراط لانه باطل، يعني اشترطي او لا تشترطي يعني لا يفيد، انما الولاء لمن اعتق، اللي يعتق اللي يدفع الفلوس هو اللي ايه هو اللي يكون له الولاء. قال: فهذه الادله بينت الارث بنوعيه فرضا وتعصيبا، وفي قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، دي استدلوا بها على ايه على مساله الرد والايه وميراث ذوي الارحام اللي هو محل خلاف، كان محل خلاف قديما. وقوله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، وهذا حديث مختلف فيه لكن صححه بعض العلماء كالعلامة الألباني وغيره رحمه الله تعالى. فقال: والخال وارث من لا وارث له، بيان لمصرف التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض من الأقارب ولا من العصبة، وأن مصرفها حينئذ يكون لبقية الأقارب ممن ليس بذي فرض ولا عصبة، على خلاف في ذلك يأتي بانه إن شاء الله تعالى. هيأتي التفصيل، يعني دي مقدمات ما هي إلا مقدمات. المبادئ العشرة، هناك مبادئ في كل فن تعريفه حده مسائله الغاية منه تأتي في بداية أي فن، في الفرائض في علم البيان في علم النحو، فهو أيضا إيه هيعرف تلك الإيه. فقال المبادئ العشرة، قال المبادئ العشرة التي ينبغي لكل من أراد الشروع في علم من العلوم أن يعرفها، ما هي؟ حد العلم يعني تعريفه الذي يريد الشروع فيه، وموضوعه وثمرته ونسبته إلى غيره، وواضعه واسمه واستمداده وحكمه ومسائله وفضله. وقد نظمها بعضهم بقوله، بعضهم ضمنها بيتين فقال: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. هذه عشرة، الحد الموضوع الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع عفوا ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل أي مسائله والبعض بالبعض اكتفى يعني بعض العلماء يكتفي ببعض تلك العشرة ولا يأتي بها كلها ومسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفة يعني الأفضل أنك تعرف العشرة لكن في بعض العلماء يكتفي بإيه بذكر تعريف الفن ويدخل إلى الإيه إلى الفن فمقصود لا بأس لكن الأفضل معرفة تلك الإيه تلك الأشياء العشرة عن العلم الذي تريد الدخول إليه فهو يبدأ قال فمبادئ قال فمبادئ فن الفرائض بالذات هي ابتدأ إيه يذكرها أولا حده يعني تعريفه أي تعريفه وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في أول كتاب اثنين موضوع التركات إيش الشيء اللي بيشتغل عليه الفن التركات وسيأتي أيضا وبيانه سيأتي إن شاء الله ثمرته إيش النتيجة هي إيصال ذوي الحقوق حقوقهم الثمرة إن إحنا نوصل كل واحد حقه مما قسم الله عز وجل نسبته إلى غيره إيش علاقته بالعلوم الأخرى هو من العلوم الشرعية فضله يبين ما ورد في الأحاديث من الحث على تعلمه وتعليمه سيأتي واضعه هو الله سبحانه وتعالى تمام اسمه علم الفرائض أو علم المواريث استمداده من الكتاب والسنة والإجماع وبعدها القياس هو لم يذكر القياس لكن القياس هو بيأتي تسعة حكمه تعلمه فرض كفاية كأي فن لابد من إبقاء بين الناس إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين يعني المقصود أن إيه يوجد بين المسلمين من يعرفه حتى يرجع إليه الناس مسائله ما يذكر في كل باب من تفاصيل المواريث وستأتي يبقى كده تم إيه المبحث الأول في المقدمة احنا قلنا المقدمة تحتوي على أربعة مباحث خمسة مباحث تمام ده المبحث الأول اللي هو الأدلة الإجمالية وسيأتي المبحث الثاني اللي هو تعريف علم الفرائض وبيان أهميته في الكتاب والسنة والمبحث الثالث بيان نظام المواريث في الجاهلية والإسلام وبيان فضل الإيه الإسلام على الجاهلية والمبحث الرابع حكمة التشريع في مقادير المواريث والمبحث الخامس في بيان الحقوق المتعلقة بعين التركة قبل القسمة زي الوصية والديون وغيرها وأنواع الديون وإيش يقدم على ومخارج الموت وغيرها كما سأتي التفصيل إن شاء الله تعالى فدي هذه مقدمة في كتاب التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.